هلال محرم تشجينا ما زال قوسك نبله يرمينا كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يوم به ازدلفت طغاة أمية كي تشفينا من الحسين ضغونا يا نادى ألا هل من معين لبيك يا سيدي يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا فهوى على حر الصعيد فهوى على حر الصعيد مبضعا أيوا حسين فهوى على حر الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا وسروا بنسوته على عجف المطار تطوي سهولا في الفلا وحزونا يا أو مثل زينب أو مثل زينب وهي بنت محمد أمست تخاطب شامتا ملعونا يا فغدا بمحضرها يقلب مبسما أيوا حسين فغدا بمحضرها يقلب مبسما كان النبي برشفه مفتونا نثرت بعينيها دموع عقيقها كأني بها نادت راسك يا خويا حين شفته يابت العايب عصي يزيد على شفته الوقت وجهي لطمته وصديت لبحرقه وندهته يا بشلت يمينك يا لضربته لما سمعني الرجس لمتا يا شتمني وتعدت لا شتمت لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا إلى الأمام. تقدموا جزاكم الله خير. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا موسم الحسين ونحن في خير وعافية وثبات على ولاية محمد وأهل بيته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته بأن يجعلنا معهم في الآخرة وأن يكرمنا بشفاعتهم إنه على كل شيء قدير. هذه نعمة أن يبقى الإنسان من عام لآخر تتاح له فرصة جديدة في عبادة الله وذكره وزيادة تمسكه بالمعصومين عليهم السلام والقيام بأعمال الخير. هذه من النعم التي ربما حرم منها قسم من الناس عندما طويت صفحة حياتهم في هذه السنة الماضية، وهو درس أيضا لنا في أن نبتدر العمل وأن نصر على فعل الطاعة، لأننا لا نعلم هل نبقى إلى موسم آخر أو لا. نسأل الله لمن يسمع طول العمر مقرونا بالعافية والإيمان إنه على كل شيء قدير. نتحدث في هذه الليلة، الليلة الحادية من شهر محرم الحرام، عن إحدى حلقات مسيرة الإمام الحسين عليه السلام، وقد سبق أن تحدثنا في سنوات ماضيات عن شيء من سيرته قبل كربلاء، ثم تحدثنا عن سيرته بدءا من خروجه من المدينة النبوية باتجاه مكة، وتحدثنا في سنة مضت عن أجواء خروجه من مكة المكرمة. هذه الليلة نستكمل الحديث عن مسيرة الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء، باعتبار أن قسما من سيرة الحسين عليه السلام هو غير واضح لقسم من الناس، ولا سيما بالنسبة للأجيال الجديدة الشابة. لذلك نحاول أن نسلط جانبا من الضوء على هذه السيرة العطرة، ونأخذ بعض دروسها، ونسأل الله أن يعيننا على الاقتداء به. المعروف أن الإمام الحسين عليه السلام خرج من مكة المكرمة في يوم الثامن سحرا، وكان يصادف يوم الثلاثاء من سنة 60 للهجرة، 8 من ذي الحجة سنة 60 للهجرة، في السحر في الليل. وكان العرب أحيانا في سير الصحراء يفضلون التبكير في السير، وسير الليل عندهم كان شيئا مفضلا، نظرا لأنه تستطيع الناقة أن تسير فترة طويلة من دون أن تتعرض إلى حرارة الشمس وإلى حرارة الجو. لذلك قالوا إن الإمام الحسين عليه السلام خرج سحرا مع عدد من أهل بيته، من نسائه، من بني هاشم، وممن التحق به من المدينة أو في مكة المكرمة. هذا المسار من مكة إلى كربلاء طواه الإمام الحسين عليه السلام في 23 يوما، من 8 ذي الحجة إلى 2 محرم سنة 61، مع ملاحظة أن هناك قولا قويا عند المؤرخين أن شهر ذي الحجة كان شهرا ناقصا، يعني 29 يوم، فالمسافة كلها تصير 23 يوم إلى أن وصلوا إلى كربلاء في اليوم الثاني. وسيكون لنا حديث إن شاء الله في وقت آخر عن يوميات الحسين في كربلاء، اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخره. في هذه المسافة 23 يوم، الإمام الحسين عليه السلام قطع مسافة 1475 كيلومتر أرضي. طول الطريق الذي قطعه الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى كربلاء 1475 كيلومتر، بمعدل 65 كيلومتر تقريبا في كل يوم. وفيها الأثناء مر على منازل كثيرة، حوالي 38 منزل من المنازل، آبار، مناطق، أحياء، بعضها بات فيها وبعضها الآخر تجاوزها، إلى أن وصل إلى تلك الأرض التي سيكون فيها محل شهادته سلام الله عليه. أول خروجه كان في صادف التنعيم. التنعيم الآن معروف، خارج مكة المكرمة كان سابقا، الآن صار داخل مكة، ومنه يحرم بعض الناس الذين هم في مكة، كانوا في مكة يقدرون أن يجددوا إحراما لعمرة من تنعيم. معروف هناك مسجد يسمى مسجد عائشة أو مسجد التنعيم. هذه المنطقة في السابق كانت خارج مكة المكرمة وبعيدة عنها، على أثر التوسع الآن صارت داخل مكة، وفي مسألة ترتبط بالحج الآن لا نتعرض إليها. في هذه المنطقة قيل إن الإمام الحسين عليه السلام رأى قافلة كان والي اليمن في ذلك الوقت قد أرسلها هدية إلى يزيد، وكان فيها حلي وحلل وأموال. يزيد استوى صار خليفة، فهذا كأنما نوع من أنواع العطاء، يريد يدز إليه على أساس أنه ثبتني في مكاني بهذا المعنى. فأرسل إلى يزيد هذه القافلة وكانت تحتوي على هدايا وعلى حلل وأشباه ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالإمام الحسين بناء على هذه الرواية أخذ القافلة فيها جمال مستأجرة، خير أصحاب الجمال بين أن يسيروا معه ويدفعوا إليهم أجرتهم أو أنهم يغادرون براحتكم، تحبوا تجون ويانا وتستلموا الأجرة مالتكم أو أنه إلى هنا وبعد مع السلامة، هذه أجرتكم في أمان الله. هذه الرواية وقعت محل المناقشة بين من يقبل هذه الرواية باعتبار أن هذا المال لا يستحقه يزيد باعتبار أنه ليس واليا من الله عز وجل ولا بانتخاب الناس، فلا معنى لأن تذهب إليه والوالي الحقيقي من قبل الله عز وجل الحسين عليه السلام، بل حتى بحسب الاتفاقات البشرية، لأنه في صلح معاوية مع الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسن اشترط على معاوية أنه يبقى هو في الحكم، فإذا قبض معاوية فالحكم يكون للحسن، ولو فرض أن الحسن مات أو قضى قبل معاوية فالحكم يكون لأخيه الحسين. يعني على مستوى الاتفاقات البشرية الإمام الحسين هو صاحب الولاية، وعلى مستوى الولاية الإلهية الإمام الحسين هو الإمام. فأصحاب هذه الفكرة يقولون أن بناء على ذلك أخذ الإمام الحسين عليه السلام هذا المال أخذ طبيعي، وهو له على كلا التقديرين، وقد صرف على رأي بعض من الباحثين قد صرف جزءا من هذه الأموال في استنقاذ بعض أسار المسلمين، لأن بشر الحضرمي وهو من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وهو شهيد كربلاء جاءه خبر في يوم العاشر أن ابنه واسمه عمرو قد أسر في ثغر الري. كان هناك اشتباكات بين الجيش المسلمين وبين بعض الجيوش المشركة، فأسر ابنه عمرو ابن بشر الحضرمي. وصل الخبر إلى بشر هذا فقال له ترى ابنك أسر. لما سمع الإمام الحسين عليه السلام جاء إليه وقال له يا بشر ابنك الآن أسر، فاذهب واسع في فكاكه وأنا أعطيك مقدار من المال حتى تفتديه. قال له أنا لا يمكن أن أترك الجهاد بين يديك، أنا باقي هنا حتى وإن كان أسر ابني. قال إذن فأمر ابنك، كان معه ابنه اسمه محمد هناك، قال له أمر محمد أن يذهب في فكاك أخيه. وأعطاه حللا قدرها 1000 دينار. بعض الباحثين يقول هي من هذه الحلل، يعني بدل ما تروح إلى يزيد حتى يعاقر فيها الفساد والخمر صارت في نجاة أسير من أسارى المسلمين. على كل حال هذا كان في التنعيم. سار الإمام الحسين عليه السلام بعد التنعيم إلى منطقة اسمها الصفاح. في الصفاح التقى بالفرزدق ابن غالب. فرزدق ابن غالب معروف الشاعر صاحب الميمية التي مدح فيها الإمام زين العابدين عليه السلام: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى آخره. وهو قد نقلت أيضا القصة عن نفس الفرزدق، يقول: أنا طلعت مع أمي من البصرة متجها إلى مكة للحج، فلقيت الحسين بن علي مع ضعنه، فإجيت إليه فقلت له: إلى أين وماذا تريد أن تصنع؟ فسألني من الرجل. يظهر ما كانت هناك معرفة بين الفرزدق وبين الإمام الحسين. قال: من الرجل؟ فقلت له: رجل من العرب. يقول: فلا والله ما فتشني أكثر من ذلك. وهذا طبعا نوع من أنواع الأدب في العشرة. شايف قسم من الناس راكب وياك 5 دقائق يريد يعرفك ويعرف أمك وأبوك وجدك وعشيرتك ومواقفك السياسية ومواقفك المرجعية وش تريد تسوي وما أدري كذا، وين تختلف وياه ورأيك في فلان. يا بس لا يريد الإنسان دائما أن ينفتح عليك بكل شيء، وأحيانا يخلي موقفه إذا أنت مختلف وياه في المرجعية خلاص بعد يخسرك، مختلف وياه في المنطقة، في المذهب، في الآراء السياسية، في الآراء الاجتماعية خلاص. يقول هذا الفرزدق: سألني أنت منه؟ قلت له: رجل من العرب. فما سألني بعد ذلك يعني منه، وش رأيك في كذا، وش رأيك في كذا، وتقلد منه وإلى غير ذلك، فما سألني أكثر من هذا. ثم سألني: كيف تركت الناس؟ فقلت له كذا: سيوفهم علي وقلوبهم معك والأمر ينزل من السماء. هنا خل نتوقف فد وقفة قصيرة وسريعة حول موضوع الفرزدق. الفرزدق ابن غالب أكو هناك رأيان أساسيان فيه. الرأي الأول رأي سلبي يتبناه باحثون ويقولون الفرزدق رجل أساسا غير شيعي، واحد. ثانيا ما عنده استقامة في الأمر الأخلاقي وما شابه ذلك. ثالثا ما مشهود إليه بأي موقف من المواقف سوى قصيدته في الإمام زين العابدين. بعد ذا لا قبل ذلك إلى موقف ولا بعد ذلك إليه موقف، مع أنه عمره طويل كان، لأنهم يقولون أنه توفي سنة 110 هجرية. هذا رأي. رأي آخر هو الرأي المشهور أنه لا، رجل شيعي وشاعر من شعراء الشيعة ودافع عن الإمام زين العابدين عليه السلام في القضية المعروفة. وفي كلام من الإمام زين العابدين لما أرسل إليه مبلغ من المال كنوع من أنواع المكافأة والهدية وأراد أن يردها الفرزدق، قال: بحقي عليك إلا قبلتها فإن الله قد عرف مقامك ونيتك. وبالتالي هذا يعتبر نوع من أنواع الثناء عليه. هناك من يذهب إلى خط متوسط، ولعله هو الرأي الحري بالاتباع، أن الفرزدق رجل شاعر ولكن لا مثل دعبل الخزاعي ولا مثل الكميت ابن زيد. أكو هناك من الشعراء من يجعل شعره موقفا، وينقل عن دعبل الخزاعي أنه هذه خشبتي أحملها على ظهري منذ 40 سنة لا أجد من يصلبني عليها، يعني أنا كل كلمة مالتي موقف قد يكلفني ماذا؟ حياتي، ومع ذلك حاضر فيها. هذا نوع من أنواع الشعراء. وهناك شاعر آخر يرى أن هذا الإمام أو هذا الطرف أو هذه الجهة عندها أخلاق عندها علم فيبدأ بمدحها، لكن أكثر من هذا ما عنده. يعتقد أن الفرزدق مع تقييم ما قام به من شعره الحسن والجميل في حق الإمام زين العابدين عليه السلام، إلا أنه ضمن إطار شاعر من الشعراء ولم يكن له موقف أكثر من هذا. وبالفعل بناء على هذا الرأي المتوسط عند قسم من الناس يقول لك الفرزدق ولادة سنة 37 هجرية، وفاة سنة 110، يعني حوالي 73-74 سنة أكثر أقل. طيب لم نجد له موقفا واضحا، إذا أيام الإمام الحسن أيام الإمام الحسين أيام الإمام الباقر الصادق هؤلاء إلى سنة 110 ماكو شيء هناك، وإنما فقط تلك الفترة وهي مقيمة جدا. قضية كلامه حول الإمام زين العابدين عليه السلام والمضامين التي جاءت في القصيدة مضامين قوية ومهمة، وأما غير ذلك فلا يوجد شيء. وأيضا أكثر من هذا بعضهم يقول، وقد نقل بعض المؤرخين الساحنة، ما أريد نطول في قضية الفرزدق، لكن بعد بعض الباحثين يقول لك أنه هذا مثلا أمره الإمام علي عليه السلام بأن يحفظ القرآن حتى يصبح شاعرا. المشهور أنه ولادته كانت سنة 37 هجرية، شهادة الإمام أمير المؤمنين سنة 40 هجرية، كيف أمره بحفظ القرآن وإلى آخره؟ والعجيب أن بعض الباحثين الفاخم يذكر هذا تاريخ ولادته ثم يذكر تاريخ وكلامه المفترض وكلام الإمام علي المفترض إليه، مع أنه لا ينسجم. يعني شخص عمره 3 سنوات الإمام أمير المؤمنين يقول له خليه يحفظ القرآن، وأبوه يقول له إن ابني لشاعر 3 سنوات، شلون يصير إن ابني لشاعر؟ على كل حال نحن نعتقد أن الفرزدق كان شيعي الهوى بهذا المقدار، يمدح الأئمة يعتقد فيهم، لكن أكثر من هذا لم يكن له موقف استثنائي في تاريخ حياته إلا هذه القصيدة المهمة والجميلة التي بقيت، والتي لا شك أنها بنظر الله عز وجل وهي قصيدة من أروع القصائد. على كل حال الإمام الحسين عليه السلام تجاوز وسار في طريقه. في هذه الأثناء تخطى عدد من المنازل والأماكن، وصل إلى منطقة زرود. زرود أولا وصل إليه للإمام الحسين خبر مسلم بن عقيل شهادته، والثاني التقى بزهير بن القين. زهير بن القين اللي التحق بالإمام الحسين عليه السلام فيما بعد أصبح واحد من أبرز الأنصار غير الهاشميين، واستثني مثل حبيب وأمثاله، زهير كان شخصية مهمة. هنا بعض المؤرخين، ولعله أيضا يقرأ في بعض المقاتل أو مثلنا من الخطباء، قد يذكر فكرة وهي أن زهير بن القين كان عثماني الهوى سابقا، فالآن لما إجى الإمام الحسين وتحدث معه تغيرت آراؤه والتحق بالإمام الحسين عليه السلام. بعض الباحثين وهم في هذا يبدو على صواب شككوا في قضية عثمانية زهير. هذا التعبير عثماني يشير إلى أن هذا الشخص لم يكن على وفاق مع أهل البيت عليهم السلام، كأنما انفرد الخطين، صار الخط الأموي معروف بالخط العثماني والخط خط أهل البيت بالخط العلوي. زهير بن القين قيل إنه عثماني الهوى. باحث بل باحثون شككوا في هذه الفكرة، قالوا هذه أصلها القضية إنما جاءت في رواية في تاريخ الطبري. في تاريخ الطبري قال والتقى بزهير بن القين وكان عثماني الهوى، بهالمقدار هذا. ما هي الشواهد على عثمانيته؟ ما هي المواقف التي تدل عليه؟ ما أورد شيء. لما تروح إلى هذه الرواية تلاحظ أن هذه الرواية رواية غير معتبرة من الناحية التاريخية. ثم لما تروح بعد لي قدام تجد أن مواقف زهير لا تفيد أنه كان عثماني الهوى. مثال على ذلك مما يوردونه، يقول لك أولا لا يوجد هناك أي موقف يشير إلى أنه كان على الموقف العثماني والأموي، واحد. اثنين، لما احتج عليه بعض أنصار بني أمية وقال له ما كنت عندنا من أنصار أهل هذا البيت، أنت ما كنت معروف بهذا، قال له أوليس يدلك موقفي هذا على أنني منهم؟ كأنما كان أكو إشكال أنه هذا أنت مو من هالجماعة. قال له خب كيف تعرف إنسانا بأنه من هالجماعة أو لا؟ بمواقفي. الآن أنا موقفي ما هو؟ موقفي هو موقف تابع لأهل هذا البيت. أكثر من هذا أيضا، نقل حادثة ترجع إلى سنة 32 هجرية، ولعل زهير في ذاك الوقت اللي التحق بالإمام الحسين عليه السلام لعل كان عمره 50 سنة، إلى سنة 32 هجرية. قال غزونا، كان يتحدث مع أصحابه وأصحاب الحسين، قال غزونا بلنجر في إيران مع سلمان الفارسي المعروف المحمدي. صلوا على محمد. هذا طبعا يضيء لنا فد إضاءة أن قسم من الفتوحات التي كانت في تاريخ المسلمين كان القائم بها أشخاص من نمط سلمان، ممن كانوا على منهاج أهل البيت عليهم السلام، وهذا يحتاج إلى بحث خاص. يقول غزونا بلنجر مع سلمان الفارسي، فلما نلنا منهم وانتصرنا عليهم ورأى فرحنا بذلك فرحا شديدا. سلمان شافعنا ويكيفنا أنه انتصرنا على الأعداء، فقال أفرحتم لذلك؟ قلنا بلى. فقال إذا أدركتم شباب آل محمد في كربلاء فكونوا أشد فرحا بنصرتكم إياهم من فرحكم بفتح هذا الحصن وهذا المكان. سلمان في سنة 32 هجرية، والآن احنا في سنة 61 هجرية، يعني قبل 30 سنة تقريبا، يتحدث عن كربلاء وعن التبشير بها، وأنه إذا أدركت ذلك اليوم ليكن فرحكم أكثر من فرحكم الآن. فهو يحمل هالحكاية من ذاك الوقت، يعني ليس شيئا جديدا وليس أمرا طارئا عليه. أكثر من هذا أيضا، عندما تكلم معه الإمام الحسين عليه السلام وودع زوجته دلهم بنت عامر وقال لها اذهبي والحقي بأهلك فإني لا أريد أن يصيبك ضرر من جهتي، كنت وياي الآن أنا رايح إلى قتال وغير ذلك، فأنت روحي إلى أهلك. فقالت له دلهم أسألك أن تذكرني عند جد الحسين يوم القيامة. هذا يظهر فد أسرة اللي الحالة الشيعية الحالة الولائية موجودة عندها، وأكثر من هذا إذا صح ما ذكر في التواريخ أن زهيرا حدث أبا الفضل العباس بخبر زواج أمير المؤمنين عليه السلام من أم البنين. في التاريخ يذكرون أنه ليلة العاشر، قد نأتي على ذكرها ببعض المناسبات، زهير بن القين كان أحد من حدث أبا الفضل العباس بقصة خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لأم البنين بواسطة أخيه عقيل بن أبي طالب. هذا مذكور في عدد من الروايات التاريخية. فإذا صح هذا الكلام فيصير بعد هذا مو بس ضمن الولاء العام، وإنما كان مطلعا على دواخل وتفاصيل البيت العلوي وزواج أمير المؤمنين وما شابه ذلك من وقت مبكر. لذلك يرد بعض هؤلاء القول بأن زهير بن القين كان عثمانيا، ويقولون إنه لم يثبت ذلك لأن أصل الرواية رواية غير ثابتة، وهناك قرائن مختلفة على أن الرجل لم يكن على هذا المنهاج. الإمام في نفس المنطقة أيضا في زرود التقى برجلين أسديين من بعيد فأشار إليهما، إجوا رأوا الحسين عليه السلام فسألهم عن خبر الكوفة. زرود قريبة بعد، صرنا قريب من الحدود العراقية إن صح التعبير بحسب التصنيف الفعلي للحدود. فسألهم كيف تركتم، من أين جئتم؟ قالوا من الكوفة. قال كيف تركتم الكوفة؟ قالوا ما خرجنا من الكوفة إلا وقد رأينا مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. فتأثر الإمام الحسين عليه السلام وطلب ابنة أخته حميدة أو حميدة، لأنها ابنة رقية، رقية بنت علي بن أبي طالب، وكان زوجها مسلم بن عقيل، وعدهم من البنات حميدة أو حميدة بالتصغير. فأجلسها في حجره ومسح على رأسها فتألمت وعرفت أن والدها قد استشهد. هنا في كلام بعض غير العارفين بالنهضة الحسينية يقولون إن الإمام الحسين عليه السلام كان عازما على أن يترك الاستمرار طيب ويتراجع، لكن بني عقيل أصروا عليه وقالوا لابد أن نأخذ بثأر أخينا وما شابه ذلك. وهذا كلام ليس له مصدر تاريخي معتبر. الإمام الحسين عليه السلام من يوم خروجه من مكة قال وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. سنأتي على ذكر النواويس ونينوى وكربلاء في ما يأتي من الأيام. فالإمام الحسين ما كان طالع حتى خبر يخليه يقدم وخبر يخليه يتراجع. نعم أجوبة الإمام الحسين عليه السلام، وهي نقطة مهمة أرجو أن يلتفت إليها الإخوة الأفاضل والأخوات المؤمنات، أجوبة الإمام الحسين عليه السلام كانت أجوبة مختلفة بحسب ما يقتضيه الوضع، وهذه هي الحكمة. أنت الآن إذا أجوك 10 أشخاص، واحد رجل كبير كهل حكيم، وشخص شاب متحمس، ولد حدث عمره 12 سنة، وسألوك سؤال واحد، الحكمة منك تقتضي أن تجيب كلا منهم بمقدار ما يحتمله عقله. تغير مرة في الأسلوب وتغير مرة في المضمون، النتيجة قد تكون واحدة، ولكن لابد أن تلاحظ من تخاطب. الإمام الحسين عليه السلام بعض الأشخاص كان إذا سأله من المدينة. قل له وين رايح؟ يقول لا أنا ذاهب إلى مكة ثم أرى رأيي. هذا عبد الله بن مطيع زبيري، شخص مو على منهج الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين لم يرى من المصلحة أصلا أن يخبر أنه أنا رايح العراق. قال أنا أروح إلى مكة ثم أرى رأيي، وبالفعل هو رايح إلى مكة. هذا الحكي في المدينة. واحد آخر يجي يسأل ليش تطلع يا أبا عبد الله؟ يقول لأنه أنا إذا ما أطلع يقتلوني. طيب ثاني يقول له ليش أنت خارج؟ يقول له لأني رأيت رسول الله في المنام وهو يأمرني بالخروج. كلها هذا يفهم سالفة رؤيا رآها برسول الله، ذاك يفهم بأنه أنا محافظ على حياتي، الثالث يقول أنا لا أن أقتل خارج الحرم بذراع خير لي من أن أقتل داخل الحرم بذراع، وهكذا. كل واحد يزن الإمام الحسين عليه السلام هذا الشخص ومقدار تعقله وتحمله ويعطيه الجواب المناسب. طيب فلعل هؤلاء رأوا بعض هذه الأجوبة المختصرة، قالوا الإمام الحسين ما كان ناوي، كان يفكر يروح للكوفة وينتصر، ما دام انقتل غير رأيه. لا، الأمر ليس كذلك. فسار الإمام الحسين عليه السلام وتجاوز زرود. بعد زرود وصل إلى منطقة شراف. شراف اللي الآن أصبحنا داخل العراق حسب التعبير، وبعدها سيكون الإمام الحسين عليه السلام على موعد مع الحر بن يزيد الرياحي. الإمام في منطقة شراف أوصى أصحابه بأن يستكثروا من الماء، وهذه يلحظها المؤرخون بأنه ما كان في سائر المنازل والمناهل والآبار يصنعها. المرة لا اترسوا كل شيء، مع أنه بعد قليل راح يوصلون إلى نينوى وكربلاء وشط الفرات هناك. هل لهذا ارتباط بأن الإمام الحسين عليه السلام يعلم أن الحر بن يزيد سيأتي معه جماعة عطاشة، والموقف الأخلاقي والمناقب للإمام الحسين عليه السلام سيجعله يعطي أعداءه هذا الماء، وأن يرشف الخيل ترشيفة ويشيل المي وياه من قبل؟ طيب احنا لا نستبعد هذا ولا نراه بعيدا، وإلا لا معنى كثيرا لأن تفسر هذه الحركة من الإمام عليه السلام. بعدها وصل إلى ما بعد شراف وقبل ذو حسم، والقضية معروفة تسمعونها عادة في كل سنة، أن أحد أصحابه كبر فقيل له لما كبرت؟ قال رأيت سعف النخل، إذا سعف النخل شفناه معنى ذلك أنه وصلنا إلى بساتين الكوفة، إذا وصلنا إلى بساتين الكوفة خلاص نجا الحسين ووصل إلى المكان الذي دعاه فيه أهل الكوفة لكي يكون أميرا لهم، انتصار تحقق. فمن يعرف المنطقة قالوا لم نعهد بهذه المنطقة نخلا، بعد لا تزال المسافة بعيدة. فدققوا النظر، قالوا هذه أسنة الرماح وهوادي الخيل، الرايات والشعارات وأسنة الرماح من بعيد خيل إلى هذا. فبعد قليل تبينت القضية، وإذا بالحر بن يزيد الرياحي على رأس قوة من 1000 فارس وراجل، بعضهم فرسان وبعضهم رجال، وصلوا وكانوا عطاشا، فما كان من أبي الشهداء صاحب المناقب عليه السلام إلا أن قال لأصحابه اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. هذا مدرسة يا أخي، هذا عبرة. مو يحرص على سقي أصحابه وأهله، وإنما حتى على أعدائه وعلى الحيوان الأعجم. نقول سيدي أبا عبد الله سقيت إداك الماء منك تكرما. طيب إذا أنت في ذاك الموقف بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، شلون تصنع بأوليائك بأحبائك بمن يتوسلون بك بمن يتعشقونك إذا جاءوا في يوم القيامة عطاشا؟ أبا عبد الله احنا في ذاك اليوم اتكالنا لا على أعمالنا ولا على أمورنا، وإنما هي على مناقبك الشريفة وعلى صفاتك العظيمة. ننتظر في ذلك اليوم الأمر الذي لم ينتظره منك الأعداء، ومع ذلك أعطيتهم ذلك الماء. فكيف إذا يأتي محبوك في غد عطاشا من الأجداث في دهشة جاءوا؟ احنا نأتي إلى ذلك المكان وننادي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. احنا كنا معك في هذه الحياة إن شاء الله، ونرجو أن نكون كذلك في ذلك الموقف. تسقينا بيديك الحانيتين ذلك الماء العذب الكوثر، ونسأل الله أن لا يخيب أملنا. قضية الحر بن يزيد الرياحي معروفة عند الإخوة، دروسها أيضا تم الحديث فيها. سار أيضا الإمام عليه السلام، وبعد شيء من المماحكة بين الحر بن يزيد الرياحي وبين الإمام الحسين عليه السلام، أخبت الحر الرياحي ورأى أنه ليس من مصلحته الدينية أن يواجه الإمام الحسين عليه السلام، وإنما أن لا يتورط بدمه. فيها الأثناء قدم الطرماح ابن عدي الطائي وعمر ابن خالد الصيداوي، ومعهم نياق عليها أحمال ميرة تمويل، ويجنبان فرسين إلى جانب تلك الجمال. تدرون الفرس لا يستطيع أن يمشي مسافات طويلة وخياله راكب عليه، يجهد مو مثل الناقة، فعادة يجنبونه، يعني يخليه على جنب ويركب هو على الناقة، يسمونه يجنب خيله وفرسه. ففيها الأثناء جاء طرماح عمرو بن خالد، سلم على الحسين سلام الله عليه ودعاهما إلى أن يكونا معه. فالطرماح كان عند هذه الميرة، وعمرو بن خالد أيضا كان مثل المرافق إلى قضية مرافقته في أثناء الطريق. من يعرف الطريق على غير الجادة؟ كما قلنا هذا شغله، شغل شلون مثلا أصحاب الباصات الآن وأصحاب الشاحنات يعرفون الطرق، هذا أيضا كان من هالشكل الطرماح. من يعرف الطريق على غير الجادة؟ قال أنا أعرف الطريق. فأخذهم على غير الجادة بحيث ما يدخل إلى الكوفة ولا يرجع إلى المدينة فتحل. وهذا يبين كيف أن الإمام الحسين عليه السلام، وهذه سيرة الحكماء. أكو قسم من الناس يرزع نادى يقول لا أنا لازم أمشي على الطريق اللي أبغاه، تبقى وإلا السيف بيني وبينك. بينما أئمتنا عليهم السلام ما دعوا إلى خطة فيها رفق أو خرق إلا وكانوا على تلك الخطة الرفيقة. الآن يقول له أنا ما أقدر، أنا مهمتي ومأموريتي أن أجيبك إلى الكوفة، هذا أنا ما راح أسوي. أنت أيضا أن ترجع إلى المدينة هذا ما تريده، فخذ طريقا نصفا بيني وبينك، لا يدخلك إلى الكوفة لأن هذا يخالف مهمتي، ولا يردك إلى المدينة لأنه هذا أيضا يعاقبوني عليه، روح إلى طريق آخر. فأخذ طريق على غير الجادة إلى جانب جبل يسمى ذو حسم، الطرماح أكو كلام فيه هل أنه من شهداء كربلاء أو لا. بعض الباحثين قال نعم هو من شهداء كربلاء وهو رأي ليس بالقوي. رأي آخر ذهب إليه صاحب المستدرك النوري رضوان الله عليه وقال إنه كان في كربلاء وجرح لكنه لم يستشهد ليس من شهداء كربلاء وإنما من الجرحى ثم أفاق وعاش حياته الاعتيادية. الرأي الراجح الذي يذهب إليه غير مؤرخ هو أنه لم يدرك الواقع لأنه كان مأمون على هذه الميرة والمؤونة إلى أهله فقال أنا أروح أوصل هذه الميرة إلى أهلي وما أنزل هناك على طول أرجع إليه. وبالفعل ذهب ولم ينزل هناك كر راجعا فلما وصل إلى بعض الطريق وصله خبر شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه فلم يدرك المعركة. هذا الرأي الثالث يذهب إليه كثير من الباحثين ولعله الأقرب. بعد قليل وصلوا إلى نينوى. نينوى قبل كربلاء يعني بينهم حوالي كيلو ونص بس هي تعد قرية وكربلاء أو الطف تعد قرية أخرى نتحدث عنها إن شاء الله. هناك توقف الإمام الحسين عليه السلام شيئا من الوقت في نينوى لكي يدخل في يوم آخر إلى كربلاء. هاي نينوى التي ذكرت في أخبار كثيرة وأحيانا تطلق عليها كل المنطقة بما فيها كربلاء أنها نينوى لكن إذا واحد يروح وراء التفصيل الجغرافي يشوف لا النواويس منطقة نينوى منطقة كربلاء منطقة ماذا تعني كل واحدة من هؤلاء قد يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هذه المنطقة ستكون مشهد شهادة للإمام الحسين عليه السلام ومكانا لهذه المأساة المروعة التي أبكت النبيين والمرسلين وأبكت المؤمنين إلى يومنا هذا وسيبقى كما قال الخبر إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. كيف يمكن أن تبرد والنبيون قد بكوا الحسين عليه السلام. بعضهم وصل إلى كربلاء في الرواية عندنا آدم لما وصل إلى هذه المنطقة عثر فشجت رجله وعندما شجت رجله وسال دمه نزل عليه جبرائيل وأخبره بأن هذه الأرض التي سال فيها شيء من دمك سيسيل فيها دم ابن بنت رسول الله أبي عبد الله الحسين. فتأسى به فبكى آدم لما سمع مصرع الحسين عليه السلام. بكاك آدم حزنا يوم توبته كما يقول الشاعر وكنت نورا بساق العرش قد سطعا. ونوح أبكيته شجوا وقل بأن يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا. هؤلاء الأنبياء بكوا على الإمام الحسين عليه السلام وبكى عليه سيد الأنبياء وخاتم المرسلين كما ورد في الروايات منذ أن كان الإمام الحسين عليه السلام صغيرا. تقول أم سلمة دخلت على رسول الله وقد دخل عليه الحسين وهو طفل صغير فوجدته قد أجلسه على صدره وهو يقبله ويقول ما لي وليزيد لعنة الله على يزيد ما لي وليزيد لعنة الله على يزيد أعزز علي أبا عبد الله عزيز علي أبا عبد الله بالفعل عزيز عليك يا رسول الله. هذا يوم على صدر النبي الحسين جالس والرسول يقبله ويوم آخر يوم آخر الحسين على الرمضاء، وذاك اللعين الفاسق على صدر الحسين يهبر أوداج. هذا المعنى الذي يقول عنه الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال عيوننا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. هذا الإمام الرضا وسائر الأئمة عليهم السلام، من تذكر من تخلي، لكن خلي نروح إلى إمام زماننا. إمام زماننا هو يقرأ مصيبة الحسين عليه السلام، مو بس يبكي، يقول: أنا دائم الحزن على مصيبة جدي الحسين. ماذا تقول سيدي؟ قال: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدم ماذا ستصنع يا صاحب العصر؟ فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك. يستاهل أبو حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. ماذا أصاب الإمام؟ سيدي يا صاحب الزمان، يقول في زيارة الناحية المنسوبة إليه: فهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. صور هذا المشهد بين عينيك، الحسين على الأرض تطأه الخيول بالحق وتعلوك الطغاة ببواترها، يا قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. ماذا صنعت زينب سيدي لما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا؟ خرجنا من الخدور على الخدود لا طمايات وبالعوي لي داعيات وبعد العز مذللات فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي له مفصيل فواحدة تحن عليه تضمه. من هذه زينب؟ وأخرى عليه بالرداء تظل وأخرى بفيض النايا حر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى يا تقبل. وجاء لشمر زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمره وتعذب تعجل على ابن محمد اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله.
إنتاج شبكة نفحات.